عليه.
إيش؟ إذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الإشكال بعض الشيء، لأن من حافظ على ترك صلاة العصر كأنه أنكر وجوب إحدى الصلوات الخمس وإن كان ممكنها، لكن محافظة عليها يجب على استهانتها. على كل حال إن شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب حل وتجمع إن شاء الله نصيب. آخر واحد ترى اي هذا ذكرناها، يعني صلاه العصر ما تنفع. اي هذا هو هذا القول بان المراد بالعمل هنا صلاه العصر. نعم.
باب الاذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا محمد بن فضيل قال
الان عندنا ثلاثه احتمالات يعني متقاربه. اولا معنى من ترك صلاة العصر تركا مطلقا، والثاني فهو يحبط عمله كله، حبط عمله كله. والثاني من ترك صلاة العصر في يوم معين حبطت هذه الصلاة، يعني حتى لو عمل وصلى فإنه لا ينفعه. والثالث المواسم، فقد حبط عمله أي العمل الصالح الذي عمله في ذلك اليوم لأن سيئته هذه أحبطته. هذا أقرب يعني الاحتمالات. لا كل ثلاثة متقاربة أو متساوية. نعم.
حدثنا عمران بن ميسرة
باب الأذان.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقذكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني معناها إذا ذهب الوقت فهل يعاد الأذان أو تعاد الصلاة فقط؟ وهل إذا أعيد يعاد على أنه فرض كما لو كان في الوقت أو على أنه سنة؟ الصحيح أنه يعاد على أنه فرض، صحيح أنه يعاد على أنه فرض. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ في مساء النوم، فيكون الاستيقاظ بمنزلة دخول الوقت فيجب أن يؤذن، ويكون هذا داخلا في عموم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لأنهم لما استيقظوا حضرت الصلاة في حقهم. فالصواب أنه واجب. المذهب عند الحنابلة المشهور أنه سنة وليس بواجب، والصحيح أنه واجب. وفي هذا دليل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، لأنهم تجرؤوا أن يقولوا لو عرست بنا يا رسول الله. وفيه أيضا دليل على إسناد الأمر إلى أهله، وأنه لا يجوز الشذوذ. وجهه أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا يا جماعة خلنا ننام، طلبوا من ولي أمرهم، وهذا هو شأن المسلمين. الانقياد لولاة أمورهم. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا خاف أن لا يقوم للصلاة لو نام وكان الوقت قريبا فليتصبر حتى يدخل الوقت، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخاف أن تنام عن الصلاة. وهذا يدل على أن الوقت كان قريبا من طلوع الفجر، وهو مقتضى كلمة عرست، لأن التعريس هو النزول للنوم في آخر الليل. طيب، وفيه أيضا دليل على أنه إذا كان الإنسان ما يوقظه فلا بأس أن ينام ولو عند قرب الوقت. وجهه أن بلالا قال: أنا أوقظكم، أنا أوقظكم. وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده ساعة منبهة وجعل لها معيارا عند دخول الوقت ونام فلا حرج. وحتى لو غلبت عينه ولم يستيقظ فلا حرج عليه كما جاء عن بلال. وفيه دليل مثل الحديث، دليل على أن الإنسان إذا لم يقل إن شاء الله لشيء يفعله في المستقبل فإنه قد يخذل. وجهه أن بلالا لم يقل إن شاء الله. وإذا كان أحد الأنبياء الكرام لما ترك التعليق بالمشيئة لم يحصل مراده فمن دون الأنبياء من باب أولى. فسليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام أقسم أن يطوف على 90 ليلة، على 90 امرأة الليلة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف على 90 امرأة ولكنه لم يلد إلا واحدة منهن شق إنسان فقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي لفظ: ولقاتلوا في سبيل الله. وفي أيضا من فوائد الحديث حرص بلال رضي الله عنه على الوفاء بما وعد به، لأنه لم يضطجع ولكن أسند ظهره إلى راحلته واستقبل الفجر لئلا يستغرق في النوم، ولكن استغرق فيه. وفيه صراحة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قال رضي الله عنه: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. يعني هذه النومة ألذ ما يكون من النومات التي كان ينامها. ووجه ذلك ظاهر، أنهم كانوا مسافرين ونزلوا على تعب وفي آخر الليل. والظاهر والله أعلم أن ذلك في غير فصل الشتاء، وآخر الليل في غير فصل الشتاء يكون باردا لذيذا طريا، فلذلك نام هذه النوم. وفيه أيضا من فوائده إسناد النوم إلى العين، لقوله: فغلبته عيناه. ولهذا جاء في حديث: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. وفيه أيضا أن في النوم قبض أرواح. وجهه: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ولذلك يسمى النوم وفاة صغرى. وفيها أيضا أن النائم لا ينسب إليه الفعل، لأن روحه تقبض وترد فليس باختياره. ولهذا نسب الله تعالى حركات أصحاب الكهف إليه لا إليهم، فقال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون لأن النائم لا فعل له. ويأتي شرح بقيته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
لما قال نسب أن الله عز وجل هو الذي قبض أرواحهم ويطلقها متى شاء، وقد نسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفس الكلام إلى الله عز وجل عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو وفاطمة، فأنكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو غير كأنه غير راضي بكلام علي، وهو نفس الكلام.
نعم. أليس الله تعالى انتقد ورد حجة الذين احتجوا بالقدر ومشيئة الله؟ فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وقال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. ففرق بين من يحتج بالقدر على فعل غير مقبول وبين من يحتج بالقدر تفويضا إلى الله عز وجل، فالثاني لا يلام والأول يلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما قال هذا للدفاع عن نفسه، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تصليان، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جدلا، فخرج يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا هو الفرق. نعم. ما ترون كم من الفوائد اللي جمعنا ساعة؟ ها؟ طيب. وفيها أيضا مشروعية الأذان بعد خروج الوقت، وهذا هو الذي وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ولكن هل يكون الأذان كالأذان في الوقت؟ الجواب نعم، يكون كذلك، فيقال فيه الصلاة خير من النوم. وفي أيضا أن الأذان واجب لقوله قم فأذن بالناس، والأصل في الأمر الوجوب. وفيه أيضا دليل على أن الأذان ليس لمجرد الوقت بل لكونه قد حان فعل الصلاة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، قام ليؤذن بعد الزوال قال أبرد، ثم قام فقال أبرد، ثم قام فقال أبرد، وفي الثالثة أو الرابعة قال أذن بعد أن رأوا فيأتلوه. فدل هذا على أن الأذان ليس إعلاما بدخول الوقت إلا إذا أريد أن تفعل الصلاة في أول وقتها. وبناء على ذلك لو كانوا جماعة في بيت أو في سفر واستحبوا أن يؤخروا صلاة العشاء، فهل يؤذنون عند دخول الوقت أو إذا أرادوا الصلاة؟ الثاني، يعني إذا أرادوا الصلاة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه على أن السفر ليس بمجرده مبيحا للتيمم، دليل فتوضأ. ولو كان مجرد السفر مبيحا للتيمم لاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتيمم لأنه أيسر، لكن المبيح هو إيش؟ عدم الماء. طيب، ومن فوائد الحديث تأخير الصلاة، لكن في سياقات أخرى غير هذا السياق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يرتحلوا عن مكانه وصلى في مكان آخر، وقال عن مكانهم الأول إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. وعلى هذا فلا يكون التأخير من أجل مراقبة الشمس هل تبيض أو لا، ولكن أبا قتادة هنا في هذا السياق بيّن الواقع، وأنه صلى بعد أن ابيضت الشمس. عندك؟ طيب، نعم، هي وقعت ما بتهيل الرسول. نعم ما سمعت كلامي؟ أو أنت مشتغل يمكن بمطالعة الشرح؟ لا سأسأل بينا. نعم آدم، آدم بن زكريا. إيش؟ 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 في حديث هذه أقول هذه المتقاربة هي أقرب الاحتمالات. اي نعم اي لا لفعل الصلاة والمقضيات والمجموعات كصلاة واحدة، ولهذا في الجامع ما كان الرسول يؤذن مرة. يقول إن لم نأخذ بظاهر حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله ويكون مقصود حبوط العمل الماضي دون المستقبل ولا يلزم من ذلك الكفر، هذا غلط، لأن المراد حبوط الماضي، حتى القائلين بأنه حبوط كفر الماضي، أما المستقبل فإذا تاب تاب الله عليه، هذه فقرة تعتبر لاغية. فهل نقول إنه بالنظر إلى قوله تعالى وما منعهم تقبل نفقاتهم إلا أنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله الآية، وإلى تفسير حديث من أتى أطرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، لا ما فيها فصدق، أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا صدقه فإنه قد كفر بما أنزل على محمد بأن تجزئه دون ثبوت الثواب، فكذلك في قوله حبط عمله أي ثواب عمله دون الإجزاء، إذا بطل الثواب فيما مضى معناه أنه لا لم يقبل. لكن في كلام ذكره لي خالد المصلح لابن القيم في كتاب الصلاة، حاضر يقرأه عليكم الأخ مصطفى.
حبوط أعمال تارك الصلاة.
ها؟
فصل حبوط أعمال تارك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ابن
القيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه كتاب الصلاة: فصل حبوط أعمال تارك الصلاة. وأما المسألة الرابعة وهي قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا، فقد عرف جوابها مما تقدم، وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول: أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها. وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال. وقد تقدم الدليل على ذلك. وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما حاصل له بما لا حاصل له، قال المهلب: معناه مضيعا لها، متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها، حبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك ولا يفيد حبوط العمل، قد ثبت وفعل. نعم شيخ.
إيش؟ ولا.
ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت. ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل.
فعل.
قد ثبت وفعل. وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل. وقال الطائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكأنهم استصحبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. نعم يا شيخ. وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك التام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة. وقد نص لما باع بالعينة. وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله. وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب بحسنة
هذا النص من أحمد أبو جيد. قال: ينبغي أن يستدين في هذا الزمان، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد الذي لم يجد ولا خاتم من حديد إلى أن يستدين، فكأن تقيل الإمام أحمد رحمه الله في قوله في هذا الزمان كالإجابة عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث وارد على قول الإمام أحمد، وقال: كيف تقول يستدين والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة؟ فكان هذا القيد متضمنا للجواب. نعم، هذا يقول في جملة معترضة، جزاكم الله خير. نعم.
فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها، فالحسنة
فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. فإن قيل فأي فائدة في تخصيص
خلاصة هذا الجواب إيش؟ الموازنة. خلاصة الجواب الموازنة، يعني أن سيئة ترك صلاة العصر تقابل الحسنات الماضية فتحبطها. نعم.
فإن قيل فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ قيل الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب، وهو مفهوم ضعيف جدا، وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر، وهو قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها، كأنه شبه أعماله الصالحة بانتفاعه بها وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله، فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال، فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله فرجع، وقد اجتيح الأهل والمال، فبقي وترا دونهم وموتورا بفقدهم، فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. فصل. والحبوط نوعان، عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه، ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، كانت شعبة كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر، فإن عظمت الشعبة أذهبت في مقابلتها شعبا كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة، إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قويت هذه الشعبة التي آذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إبطال محاربة الكفار، فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب، كما يبطل محاربة أعدائه التي يحبها محاربته التي يبغضها. والله المستعان.
جيد. خلاصة كلام أن الشيخ رحمه الله يقول إذا ترك الصلاة العصر تركا مطلقا حبط كل عمله، وإن تركها يوما حبط عمل ذلك اليوم. ثم بيّن أن الحبوط حبوط موازنة، أي أن عظم هذه السيئة تحبط الأعمال الصالحة بالموازنة لا بالردة. ثم ذكر أمثلة من القرآن على أن الحبوط لا يصل إلى حد الردة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والإبطال بمعنى الإحباط. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا كلام جيد فتح الله به عليه، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. هذا الكتاب الصالح لابن القيم مشهور موجود في مجموعة الحديث
صفحة
64.
نعم بلى، ما يخرج، لأن قوله من ترك صلاة العصر ظهر الإطلاق، ما يصلي أبدا، يبطل عمله كل عمل. هذا الذي ذكره الشيخ سليم. نعم. كيف؟ إيه على المنافقين، لأن تأتي بالليل والمنافق غالب صلاته مراءة، وفي الليل ما يراه أحد، فيثقل عليه أن يذهب يصلي. في ذلك الوقت ما في كهرباء، ليلها كنهار. لكن صلاة الفجر وصلاة العصر يعني يشتركان في فضل ويختلفان. فقوله إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، اشترك في هذا الفضيلة أن المحافظة عليهما سبب لرؤية الله عز وجل. وأما ولكن صلاة العصر أكثر خصائص وفضائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة فيها من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ولم يصح البخاري رحمه الله في حكم هذه المسألة، فاختلف العلماء هل تجب صلاة الجماعة في المقضية أو لا تجب. والصحيح أنها تجب في المقضية، لعموم حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا. فالصواب أن الصلاة جماعة في المقضية واجبة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صلى العصر إلا بعد المغرب. وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم، فقال بعض العلماء إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولما شرعت صار الواجب أن تصلى على حسب الحال في الوقت، إن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال بعض العلماء: بل إذا اشتد القتال والتحم حتى لا يحسن الإنسان أن يصلي لا بقلبه ولا بقالبه، فإنه في هذا الحال يؤخر الصلاة عن وقتها، وتسقط فريضة الوقت لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى كل حال، فغزوة ذات الرقاع إذا كانت قبل الخندق تعين حمل الحديث على هذا الوجه، وإن كانت بعده فيمكن أن يحمل الحديث على أنه كان قبل مشروعية صلاة الخوف. أما حكم المسألة فيما إذا اشتد القتال والتحم الناس بعضهم ببعض حتى لا يمكن الإنسان أن يصلي بقلبه ولا بقالبه، فلا شك أن تأخير الصلاة حتى يؤديها بعد الوقت بطمأنينة أفضل. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الإنسان لو دافعه الأخبثان في آخر الوقت ولم يتمكن من الصلاة بعد التخلي إلا إذا خرج الوقت، فإنه يتخلى ولو خرج الوقت، لأنه لا يمكن الإنسان أن يصلي وهو مشتغل جدا بشيء آخر، لأنه لا يدري ما يقول وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا القول هو الصحيح، أنه عند التهام القتال بحيث لا يمكن الإنسان أن يصلي لا بقلبه ولا بقالبه، قالبه ما هو؟ الجسم، يعني لا يستطيع يومي ولا يركع ولا يسجد ولا يقرأ ولا بالقلب أيضا، فما بقي للصلاة محل. وفيه جواز سب المشركين. نعم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلعن الكفرة في القنوت: اللهم لعن الكفرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى في آخر حياته، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي قول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فيه إشكال من حيث التركيب، فما الذي تفهمون، ما الذي تفهمون من هذا التركيب؟ نعم، كيف؟ طيب حلل ما كدت أصلي العصر. أصبر، كت وش معناها؟ أوشكت؟ لا، فؤاد وش؟ لا دعنا، وش السبب؟ لكن معنى ما كت، كت معناها إيش؟ هي كالأفعال، الصحيح أنها كالأفعال. أي نعم، القول بأنها نفيها إثبات وإثباتها نفي ما هو صحيح. ما كدت أي ما؟ طيب، حتى كادت قاربت. إذن ما قاربت أن أصلي حتى قاربت الغروب. هل يستفاد منه أنه أدرك الصلاة قبل الغروب؟ عندنا الآن قربين، ما قارب الصلاة حتى قاربت الغروب، فإن كان القربان متساويين فقد صلى مع غروب الشمس، وإن كان أحدهما أكثر فالحكم الأكثر. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة: هل عمر صلى العصر قبل الغروب أو لم يصلي العصر قبل الغروب، بناء على توازن القربان، قرب الشمس أن تغيب وقربه هو أن يصلي. نعم،
فقمنا إلى الأضحان،
تكلم عليها.
نعم،
تكلم على هذه.
نعم الشيخ.
نعم، أما قوله فقمنا إلى الأضحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ما في تصريح أن عمر صلى، لكن حتى لو كان في تصريح فإنه يصلي لأنه أدرك الجماعة. شوف المؤلف فتح
من قوله ما كدت، قوله ما كدت، قال اليعمري لفظ
قال ايش
اليعمري؟
نعم،
قال اليعمري لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها أنها قارب القيام ولم يقم. قال والراجح فيها أن لا تقرن بأن، بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقرن. قال وقد وقع في مسلم في هذا الحديث حتى كادت الشمس أن تغرب. قلت وفي البخاري في باب غزوة الخندق أيضا، وهو من تصرف الرواة، وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر الجواز، لأن المقصود الإخبار، عن صلاته العصر كيف وقعت، للإخبار عن عمر كيف، للإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة. قال وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة فقول عمر ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب انتهى. وقال الكرماني: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصر، بل يلزم منه ألا تقع الصلاة، لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها. قال: وحاصله عرفا ما صليت حتى غربت الشمس انتهى، ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق.
متبينة. نعم.
وما ادعاه من العرف ممنوع، وكذا العندية، للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي، لأن كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، كما قال فيها المعري ملغزا: إذا نفيت والله أعلم أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي.
إذا
نفيت والله أعلم أثبتت. أثبتت. إذا نفيت والله أعلم أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام. إذا نفيت والله أعلم أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحودي.
وإن أثبتت.
ضم الألف، ضم الهمزة.
أثبتت، نعم. لكن هذا قول مرجوح كما حققه ابن هشام وغيره.
وإن أثبتت يا شيخ الثانية. وإن أثبتت قامت مقام جحودي.
نعم.
هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل، والله الهادي إلى الصواب. فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر حينئذ متوضئا فبادر فأوقع الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم، فقيل كان ذلك نسيانا، واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فصلى العصر ثم صلى المغرب انتهى. وفي صحة هذا الحديث نظر، لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما صليتها، ويمكن الجمع بينهما بتكلف. وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك. يمكنوه يا شيخ؟
نعم، مكنوه.
فلم يمكنوه من ذلك، وهو أقرب، لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. وقد اختلف في هذا الحكم هل نسخ أم لا، كما سيأتي في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. قوله بطحان.
في الحديث أيضا من الفوائد جواز القسم بدون استقسام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليته. وفي أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قال هذا حين قال عمر: ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، تسلية له. يعني فإذا كنت أنت لم تقارب صلاتها حتى قاربت الشمس الغروب، فأنا لم أصليها أيضا. وفيها ما ترجم له البخاري من صلاة الجماعة بعد خروج الوقت، وفيها أيضا الترتيب بين الفوارق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم العصر وهي فائتة على المغرب وهي حاضرة، فإذا كانت الفائتة تقدم على الحاضرة فكذلك الفوائد بعضها مع بعض تقدم الأولى فالأولى. ثم هذا الترتيب واجب، ولكن هل هو شرط؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إنه شرط، وأنه لو تعمد تقديم المتأخرة بطلت، سواء وقع ذلك عن جهل أو عن نسيان أو عن عمد. ومنهم من قال هو واجب ويسقط بالسهو والجهل، لأنه لم يترك شيئا من الصلاتين، غاية ما فيها أنه أصلاً